بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وما بعين تركة تعلق من الديون فليقدم مطلقا، وبعد تجهيز بما يليق له، وبعده كل الديون المرسلة، وثلث ما يفضل للوصية، وبعده للوارث البقية، والوارثون عشرة إن تختزل، هم ابنه وابن ابنه وإن نزل، أب وجد لأب، أخ وعم، وابناهما والزوج مع مولى النعم، والوارثات سبع نسوة أقل، بنت كذا بنت ابنه وإن سفل، أخت وأم جدة وإن رقت، وزوجة ثم التي قد أعتقت. وإن يكن كل الرجال اجتمعوا، فابن وزوج وأب لم يمنعوا، أو النساء فالبنت مع شقيقته، والأم مع بنت ابنه وزوجته، أو سائر النساء والرجال فخمسة لم يمنعوا بحال، ابن وبنت ثم أم والأب وزوجها أو زوجة لم يحجبوا، أو لم يخلف وارثا مما علم، فماله لبيت مال منتظم، واحجب بوصف تسعة من العدد، مبعض والقن مع أم الولد، مدبر مكاتب ومن كفر من مسلم والعكس أيضا معتبر، وقاتل من القتيل مطلقا، وذو ارتداد والذي تزندقا. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب المواريث، وفي بداية هذا البحث نعرف علم المواريث عند الفقهاء، وفيه تعريفات كثيرة أختار منها تعريفا شائعا وجامعا ومانعا، وهو قولهم: علم المواريث علم بأصول من فقه وحساب. يجتمع في هذا العلم الفقه والحساب معا، علم بأصول من فقه وحساب، يتوصل بهما بهذين العلمين إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. وطبعا هذا من أحسن التعريف الواردة على ألسنة الفقهاء لجمعه ومنعه، يعني لأنه يجمع كل ما يتعلق بهذا العلم ويمنع من دخول التعريف ما لا يتعلق بهذا العلم، فهو يعني تعريف لائق في درسنا هذا. ولا نريد أن نطيل بالتعريفات الأخرى لأنه ما في خلاف جوهري بين المذاهب في التعريف، إنما توجد خلافات بين المذاهب في الأحكام التي ستأتي معنا إن شاء الله، والأحكام لا تدخل في الحدود والتعاريف، والحدود والتعاريف الواردة في علم المواريث متشابهة متقاربة عند الفقهاء جميعا. وأعيد التعريف: هو علم بأصول، يعني علم له قواعد، من فقه وحساب، من العلمين معا، يتوصل بهما إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. وأيضا يسميه بعض العلماء، كثير من العلماء في المذاهب يسمونه علم الفرائض. علم الفرائض، كلمة الفرائض جمع فريضة، والفريضة هنا بمعنى المفروضة، لأن صيغة فعيل في لغة العرب لها معاني، من جملة معانيها فعيل يعني مفعول. لما بتقول قتيل يعني تقصد مقتول، تقول ذبيح مذبوح، جريح مجروح، وهكذا. كمان هو فريض، فريضة بمعنى مفروضة، والمفروضة يعني المقدرة، المفروضة يعني المفروضة يعني المقدرة، والمقصود السهام المقدرة في علم المواريث، السهام التي تخص كل وارث من الورثة، هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له السدس، هذا له النصف، وهذه نسميها سهاما ونسميها فروضا. فهذه الفروض المقدرة جمعها فرائض، فلذلك سمي هذا العلم بها، لقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية من آيات المواريث يقول فريضة من الله، فريضة من الله. وأيضا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض، فلذلك كثير من العلماء يطلق عليه اسم علم الفرائض. أما مشروعية الإرث وهذا العلم فلا خلاف بين العلماء في هذا، وقد ورد الكلام في الإرث في كلام جامع عظيم جدا رائع في كتاب الله تبارك وتعالى في 3 آيات في سورة النساء. أما أولاهن فقول ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهما ثلثا ما ترك، فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وكان إن الله كان عليما حكيما. هذه أول آية من آيات المواريث وردت في سورة النساء، ثم تليها الآيات الأخرى التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة، معنى كلالة يعني ليس له ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وأيضا الآية الآخر آية في سورة النساء هي الآية 3 التي وردت فيها الحديث عن المواريث، قول ربنا سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أكثر، وإن كانوا رجالا ونساء فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. فهذه الآيات 3 هي أولا تدل على مشروعية التوريث بهذا النظام الوارد في الآيات 3 وبما أضيف إليه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادات العلماء رضي الله تعالى عنهم على مشروعية نظام الإرث، وأيضا على كثير من الأحكام التي وردت في هذه الآيات، فحكم حكم الثلثين وحكم الثلث وحكم السدس وحكم الثمن وحكم الربع وحكم النصف، كل ذلك ورد في هذه الآيات الثلاث، استقصت الفروض كلها. الفروض لا تخرج عن هذه التي ذكرتها، السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما سيأتي معنا من التعصيب. أما كفروض وسهام مقدرة لها أصحابها لا تزيد ولا تنقص، فلا شيء للورثة غيرها، وقد استقصيت في هذه الآيات الثلاث في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك ما ورد من الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالإرث، سواء من قوله عليه الصلاة والسلام بداية أو من فتاويه عليه الصلاة والسلام، مما كان يعرض عليه من الأسئلة والوقائع التي كان يفتي فيها في قضايا الإرث. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض هذه الأنصبة التي ذكرتها، ألحقوها بأهلها الذين فرض الله لهم هذه الفرائض. هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، من يأخذ السدس ومن يأخذ الثلث ومن يأخذ الثلثين إلى آخره، كل ذلك سيأتي معنا إن شاء الله. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي اللي بيزيد عن هؤلاء أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا أيضا سيأتي حكمه معنا ويسمى التعصيب. يعني بعد ما أصحاب الفروض يأخذوا فروضهم، كل واحد يأخذ حصته كما أمر الله سبحانه وتعالى، بعدين في ناس بنسميهم عصبة، والعصبات تختلف، في عصبة بنفسه وفي عصبة بغيره وفي عصبة مع غيره، سيأتي معنا كله إن شاء الله. فالمهم أن هذه صفة من صفات العصبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني مثلا لو وجد الولد هو أولى الكل، فيأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض كلها، من بيأخذها؟ الولد، ولذلك يسمى عصبة. وكذلك روى البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وستأتي معنا أحكام تتعلق بهذا إن شاء الله في منع الإرث، متى يمنع الإرث، يأتي معنا تفصيل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أيضا ما رواه البخاري ومسلم كذلك عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يعني هذا باب من أبواب الإرث لا وجود له، لا وجود له في زماننا هذا، ولكن من تشجيع الإسلام على العتق لتجفيف منابع العبودية في الإسلام، عبودية الناس لبعض البعض، هذه القضية قضية العبودية حاول الإسلام جاهدا أن يتخلص منها وجفف منابعها وسد طرقها، ولم يبقى أمام الإسلام إلا طريق واحد للعبودية لا بد منه، وهو أسر الحرب. كانوا في تلك الأزمنة حينما تقوم الحروب ويقع الأسرى يسترقونهم استرقاقا، فيكون الأسير عبدا والأسيرة تكون جارية مملوكة تباع وتشرى. فهذا المصدر من مصادر الرق لم يستطع الإسلام ولا يستطيع أي دين أن يفعل ذلك، إلا أن تتفق الأمم كلها على إلغاء الرق، وإلا ما هو معقول أبدا ولا يخطر في بال إنسان في ذرة عقل أنه الأمم التي تحارب المسلمين يأخذوا المسلمين أسرى ويسترقوهم يبيعوهم ويشتروهم، ونحن نأخذ أسرى تبعهم نعلفهم طعميهم ونصيهم ونكرمهم ونحطهم بالصدر. لا، مو معقول هذا، في ظلم للمسلمين، ظلم شديد جدا أن تعامل الدولة الإسلامية رعاياها بهذا الشكل وأن تظلمهم بهذا الظلم المهين. فبقي هذا الباب فقط مفتوحا وحرم الإسلام الأبواب التي يأتي منها الأرقاء كلها، سدها وحرمها تحريما شديدا، بل جعلها من الكبائر. وحتى هذا الباب الذي بقي مفتوحا ترون تشريعات في دين الله عز وجل، تشريعات كثيرة كلها تصب في باب التخلص من هؤلاء الأرقاء وتحريرهم بوجه الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا أسلموا، فتحرير رقبتين مؤمنة. ربنا سبحانه وتعالى قال في بعض الكفارات فتحرير رقبتين مؤمنة، تشجيع للعبيد أن يسلموا وتشجيع للمسلمين أن يرفقوهم بعد ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. ودخل هذا في أبواب الكفارات وفي أبواب النذور وفي باب الحج إذا فسد الحج بالجماع، وفي كتاب الصيام أيضا إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان، وهكذا يعني أبواب كثيرة حاول أن يتخلص فيها من قضية الرق ويحرر الرقاء. ولا يوجد دين في تاريخ البشرية كلها ولا مبدأ ولا قانون حارب الرق وحاول التخلص منه كما فعل ذلك الإسلام والحمد لله. ومع ذلك نرى من الببغاوات والناعقين من أبناء أمتنا الذين يتلقون عن المستشرقين الشبهات يقول الإسلام في رق. يعني نشوف على التجني والظلم على الإسلام أن الأمم كلها بقيت تسترق بعضها بعضا بأوسع الأبواب وبالتشجيع الكامل، ودين الإسلام كان ضد هذا الموضوع، ضده إلى أبعد الحدود، ومع ذلك يقول الإسلام دين الرق، إما جهلا وإما تجاهلا، ولا حول ولا قوة إلا هي حرب قائمة ضروس على كل الجبهات ومنها هذا الكلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، بمعنى أنه إذا واحد عنده عبد وأعتقه لوجه الله مو باعه بيع، إذا باعه بيع ما له شيء، خلاص انتقل ولاء هذا العبد إلى الرجل المشتري. أما الإنسان المعتق الذي يعتق لوجه الله لسبب ما من الأسباب، فهذا يبقى الولاء، يعني الانتماء، انتماء هذا العبد يبقى لهذا السيد ولو صار العبد حرا، حر بمعنى الكلمة، حر بكل شيء، يتصرف كما يتصرف الحر، ما في فرق بالتصرفات نهائيا. وإنما لو أن هذا العبد مات بعد أن أصبح حرا وشكل ثروة ومالا، ومات وليس له وارث، مات وما له وارث، لا زوجي لا ولد لا أخ لا أخ ولا أحد أبدا، من أولى الناس بإرثه؟ هذا الذي أعتقه، هذا الذي أعتقه، نسميه المولى المعتق، المولى المعتق. هذا المولى المعتق عصبة، يأخذ كل شيء إذا كان إيش؟ إذا كان ما في وارث، إذا لم يوجد وارث. الآن هذا الباب مغلق، لكن أحببت أن أبين هذا البيان حتى نعرف عظمة الإسلام في تحرير الأرقاء، في تحرير الأرقاء. وهذا من باب التشجيع للسادة الذين يملكون العبيد أن يحرروهم ويعتقوهم لوجه الله، فلهم في الآخرة الأجر والثواب، ولهم في الدنيا الولاء، الولاء لمن أعتق. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيلا في هذا الباب إن شاء الله تعالى. مين؟ نعم. في موضع خلافية إن شاء الله تأتي معنا حينما نتكلم في تقسيم الأرض، نتكلم في كل ما فيه خلاف إن شاء الله. وكذلك روى الإمام الترمذي والنسائي والإمام أحمد بن حنبل عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، تعلموا هذا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، يعني بدي ألقى وجه الله مثل البشر، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، العلم بده يرفع، وإنه ليوشك أن يختلف الرجلان على الفريضة والمسألة، يعني في باب الميراث والفرائض، فلا يجدان من يقضي بها. وهذا انذار للأمة بأن أول علم يرفع من الأرض إنما هو علم الفرائض. هذا العلم أول علم يرفع من الأرض، ولذلك ينبغي للأمة أن تهتم به، أن تهتم به اهتماما بالغا، وخاصة في مثل هذا الزمن. طلعت مثلا بعض البرامج الكمبيوتر تعنى بعلم المواريث، وهذه خدمت من ناحية لا شك، جزى الله أصحابها كل خير، خدمت خدمة كبيرة، ولكن الذي يتعامل مع هذا البرنامج خلاص يسد على نفسه باب علم الفرائض ولا يتعلم منه شيئا أبدا. ليه؟ لأنه بكبسة زر بيعرف حصر الإرث بيطلع معه، يعني حصر الإرث بيطلع معه نفسه اللي بيطلع بالمحكمة، اللي أخصائيين بيدوا بالمحكمة بيشتغلوا فيه بيطالعوا، بيطلع معه حصر الإرث كله بكبسة زر. لكن هذا لو فقد هالكمبيوتر او راح البرنامج هذا والجيل كله تعلم اشتغال البرنامج وما تعلم علم الفرائض ونصف علم الفرائض، راح خسرنا العلم كله من اول اخر. لذلك ينبغي على طلاب العلم ان يهتموا بعلم الفرائض اهتماما بالغا، ولقد كان مشايخنا رحمهم الله من شدة عنايتهم بالفرائض، يعني كان احدهم كان والدي رحمه الله حينما تعرض عليه المسألة في مسائل من صعب جدا تسمى مسائل المناسخات وغيرها، المناسخات يعني واحد مات وخلف ورثة، بعد ما مات بمدة هؤلاء الورثة ماتوا أو مات بعضهم وخلف وثم مات آخرون وهكذا، وتدخل أمور بعض البعض، فكيف يوزع هذا الميراث؟ يعني كان رحمه الله وأعرف بعض مشايخنا كذلك كان مسائل المناسخات صعبة جدا، يكتفي في حلها بإطراق قليل جدا، يطرق قليلا فترة بسيطة جدا ثم يرفع رأسه ويعطيك الجواب كاملا، فلان له كذا، فلان له كذا، فلان له كذا. هذا لولا الاهتمام الشديد بهذا العلم والخوف عليه كما خوفنا على فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الغيرة على هذا العلم التي أذكاها النبي عليه السلام، ينبغي ألا تطفأ هذه الجذبة وهذا الحماس لخدمة هذا العلم إن شاء الله تعالى. أيضا كما ذكرت في أول بحث، أجمع العلماء رضي الله تعالى عنه إجماعا كاملا، ما في خلاف أحد من العلماء على علم المواريث وما قسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي إجماع أيضا على مسائل كثيرة ضمن هذا العلم، في مسائل مختلفة عليها، في بعض المسائل اجتهادية نأتي على بعضها إن شاء الله تعالى، وفي مسائل كثيرة أجمع عليها العلماء ما في خلاف فيها، وكثير من مواطن الإجماع إنما هي في باب الميراث شائعة وكثير جدا لصراحة النصوص الواردة فيها وثبوتها ثبوتا قطعيا، فلذلك تجد فيها الإجماع من العلماء رضي الله تعالى عنه. ثم نتكلم عن أركان الميراث. الأركان الموجودة في هذا البحث إنما هي ثلاثة: مورث ووارث وموروث. الرجل اللي مات واللي بده يرثه والتركة الموجودة، هذه الأركان الثلاثة كافية، إذا علمناها فقد علمنا أركان الميراث كله. نعم. وأولها المورث. المورث هو الميت الذي ترك مالا او حقا، في طبعا الحق المقصود فيه في حقوق تورث كما يورث المال، المال انواع والحقوق انواع، واتي عليها ان شاء الله في الكلام عن التركة. هذا المورث. والوارث، الوارث هو الذي يستحق من المورث هذا الارث. المورث مات وترك من بعده تركة، فالناس الذين الناس الذين يستحقون بمقتضى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يستحقون شيئا من هذا من هذه التركة نسميهم وارثين، والواحد منهم وارثا. ويكون طبعا هذا الإرث كما سيأتي معنا بسبب من أسبابه التي سأتي عليها وهي القرابة أو النكاح أو الولاء. وأما التركة فهو ما تركه المورث من المال بأنواعه أو من الحقوق التي تورث. المال معروف المال في أنواع المال، إما أن يكون ذهب أو فضة، نسميه النقد بعرف الشرع بعرف الإسلام، ما في شيء اسمه نقد إلا الذهب والفضة، ولا يعترف الإسلام بغير ذلك، وما يوجد بين أيدينا من الأوراق، الأوراق العملة الورقية وغيره، هذه تسمى فلوسا. بحث آخر، ولكن في فرق بين الفلوس وبين الذهب والفضة، في فرق كبير جدا. فما تركه الميت من نقد من ذهب أو فضة أو فلوس أو أموال سائلة من هذه العملة الورقية بكل أنواعها وأشكالها، أو بيوت وعقارات وأراضي، أو حيوانات من جمال ولا بقر ولا غنم ولا خيول ولا غيره، شو مكانكم، أو زروع وثمار، أو كل ما يمكن أن يسمى مالا يتعامل به في البيع والشراء والهبة والعتق والوقف وغير ذلك، كل ذلك أصناف من أصناف المال تدخل ضمن الإرث. أو حقوق التركة قد تكون مالا وقد تكون حقوقا، وهذه الحقوق التي تورث مثل مثلا حق القصاص. حق القصاص يورث، يعني كيف حق القصاص؟ يعني واحد قتل واحد، فأبو له المقتول وابنه وأخوه كذا، هؤلاء يسمون أولياء الدم. هؤلاء أولياء الدم هم الذين يطالبون الحاكم بالقصاص ويتابعونه على هذا الموضوع حتى يقيم الحد فيقتل هذا القاتل. فهذه المطالبة، هذه المطالبة تسمى حقا، حق لهم بدهم يطالبوا فيه، أولياء الدم هم. فهذا الحق لو كان المطالب به مثلا ابن القتيل، لو كان مات ابن القتيل، ألا يرث ولده هذا الحق بالمطالبة بالقصاص؟ نعم، له حق أنه يطالب بالقصاص بدم مين؟ بدم جده. هو بجوز يكون ما بيعرفه لجده، مات قبل زمن طويل وأبوه كان عم يطالب بالدم، ومات الأب، شو بيساوي؟ الابن يرث هذا الحق ويطالب بالدم أيضا، وهكذا. وأيضا من هذا الحقوق الموروثة حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن. يعني مثلا واحد باعك الكتاب، هذا باعك يا وما أعطاك الثمن، تعاقدته في المجلس وقال لك يلا رح أروح أجيب لك الثمن وأجي خير إن شاء الله، باعك خلاص، أنت طولت، فهو مسك الكتاب قال والله أنا ما رح بعطيها لحتى يجيب لي الثمن، إذا ما جاب الثمن ما بعطيها. جيت طالبته أنت، قالت لا ما بعطيك يا هذا لحتى تجيب الثمن. طيب بهالفترة مات هو ابنه واري، فبتجي أنت بتقول له أنا شاري من أبوك الكتاب هاته، كمان هو له حق يرد حق حبس المبيع. العقد مشي، الكتاب صار إلك، والمال اللي عندك صار إله، ولكن ما تم التبادل بينكما. فللولد حق حبس المبيع، بيقول لك أنا ما بعطيك. كلمة ما بعطيك منين جابها؟ ورثها عن أبوه، ورثها عن أبو ورثه. فحق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن هذا حق موروث يرثه الولد عن أبيه والوارث عن مورثه، مثل حق حبس المرهون حتى استيفاء الدين. واحد مثلا مدينك مبلغ من المال واخذ منك رهن، اخذ منك قطعة ذهب حط عنده رهن، طيب بتجي بتطالبه بين قطعة الذهب لك لا جيب الدين وخذ قطعة الذهب، طيب مات هو وجو الورثة بيتموا ماسكين ذهب، ما بتصرفوا فيه، حرام يتصرفوا فيه، لهم حق الحبس وليس لهم حق الملك، ما بيملكوهن قطعة الذهب، انت اللي بتملكها، لكن هن له الحق الحبس بيتموا ماسكينها ولا يعطوك اياها حتى يستوفوا دينهم، اذا وفوا دينهم بيرجعوا لك قطعة الذهب وهكذا. اذا في شيء اسمه حقوق، في شيء اسمه مال او اموال انواع اموال، وفي شيء اسمه حقوق. ف فالحقوق التي تورث والأموال التي تورث كلها مجموعها يسمى تركة، فليست التركة هي مال فحسب، وإنما هي مال وحقوق. أما أسباب الإرث، ما هو السبب الذي إذا وجد في إنسان يصح أن نسميه وارثا؟ كل إنسان وارث، وكل إنسان وارث، كل إنسان له علاقة بالميت بيجي بيقول أعطوني حصة من الإرث؟ لا، لابد أن يكون فيه أحد أسباب ثلاثة، بده يكون فيه صفة من الصفات الثلاثة. إذا توفرت في صفة من هذه الصفات وانطبقت عليه الأحكام بعد ذلك، ما كان في حجب، أحيانا بيكون في واحد في صفة موجودة قريب من الأقارب، قد يكون أخ هذا موجودة فيه الصفة، صفة القرابة موجودة فيه، ومع ذلك الشرع بيقول له أنت محجوب، الصفة موجودة فيه لكنه محجوب ما بيرى. ليش؟ لوجود أولاد مثلا ذكور، الميت له أولاد ذكور عنده، هل يرث الأخ؟ لا، حجب بوجود الأبناء الذكور وهكذا، ولو ولد واحد ذكر يمنع 100 أخ. طيب، إذن هي أسباب ثلاثة، إذا توفرت في واحد من الناس صفة واحدة من هذه الصفات أصبح يسمى وارثا، ولو منع بعد ذلك لسبب آخر، قد يمنع لسبب ما بحجب أو بمنع من موانع الإرث، تأتي معنا كلها في موانع الإرث تأتي معنا. الأصل أنه تحقق أو تحلى بهذه الصفة فيسمى وارثا. وهذه الصلة، صلة القرابة أو سبب القرابة، لا يكون سببه إلا الولادة، لازم يكون في ولادة، إذا ما في ولادة مو قرابة، ما اسمه قرابة، ندور على سبب آخر. يعني يدخل في الولادة الأصول، ويدخل في الولادة الفروع، يعني أبو جده وأبو جده وأمه وكذا وجدته، ويدخل فروع أولاده أولاد أولاده بناته وهكذا، كلهم يدخلون في هذا، ويدخل في ذلك الأخوة، الأخ هو شو القرابة بينك وبينه، شو سببها؟ مو الولادة، أنت وياه تشتركان في ولادة واحدة من أم واحدة أو من أب واحد، فيجمع بينكما الوالد أو الوالدة أو كلاهما الوالد والوالدة، هذا يسمى سبب القرابة، هذا السبب الأول. وقد يكون طبعا حتى هذه القرابة التي سببها الولادة مو كلهم الذين يتصفون بهذه الصفة بدرجة واحدة، ولا كلهم لهم نفس الفروض، بيختلفوا، قد يرث أحد هؤلاء الأقارب قد يرثوا بالفرض فقط، مثل الأم ما في لها تعصيب، تعصيب عرفنا شو التعصيب، شو التعصيب؟ أنه بعد أخذ توزيع الفروض على أصحابها، الحصص بتوزع على أصحابها، بيجي هو بياخذ كل شيء، هذا بنسميه عصبي، احفظوه هذا، عصبي اسمه. ففي وارث من جهة القرابة لا عصبة له، إنما له فرضه، مثل الأم، الأم أحيانا الثلث، في بعض الأحيان تأخذ الثلث، في بعض الأحيان تأخذ السدس، ليس لها إلا نصيبها، هذا الفرض اللي الله فرض لها. وأحيانا يكون وارث بالعصبة فقط، ما له فرض، ليس له فرض، إنما هو عصبة، مثل مين؟ الابن، الابن ما في له فرض، شو في له؟ عصبة. الابن الذكر، عم نتكلم عن الذكر فقط، الابن عصبة فلا فرض له، إنما ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فيأتي ويأخذ الباقي. وفي مزيد تفصيل وكلام عن العصبة، هل تكون البنات عصبات أم لا تكون عصبات، تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في دروس قادمة. وقد يرث الوارث من جهة القرابة بالفرض والتعصيب معا، بيكون له فرض، بيكون له عصبة، بيكون هو عصبة مع بعض البعض الصفتين سوا، مثل الأب، الأب أحيانا يرث السدس، يرث الثلث، وأحيانا يرث السدس ويكون عصبة، يأخذ السدس مع أصحاب الفروض، لما بتوزع الفروض يأخذ السدس هو، بعد ما يخلصوا بيجي بيأخذ الباقي كله، هذا يسمى فرضا مع التعصيب، أخذ فرض وأخذ تعصيب، وكل ذلك يأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذا السبب الأول. إذا السبب الأول شو هو؟ القرابة. القرابة ولا تكون إلا بالولادة، لا تكون إلا بالولادة. والسبب الثاني النكاح، النكاح يعني الزوج والزوجة، إرث الزوج من زوجته. في قرابة أصلا بيناتهم؟ ما في قرابة، ما في ولادة بيناتهم، إنما في مصاهرة. مصاهرة النكاح هو سبب هذا الإرث. فالنكاح هو السبب الثاني والذي يسمى بالمصاهرة. والمقصود بالنكاح لما نقول النكاح هو سبب من أسباب الإرث نقصد به العقد، مجرد العقد، سواء كان في دخول ولا ما في دخول، الإرث واقع. عرفنا كيف؟ لو واحد تزوج بواحدة بامرأة ولم يدخل بها ثم توفي قبل الدخول، ترثه ولا ما ترثه؟ ليه؟ لأنه اسمه زوجة بالشرع. شو اسمها؟ زوجة. بدليل أنه ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما قال إذا دخلت إذا ما دخلت، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهذه زوجة فإنها ترث ويرث منها وترث منها. إذن بمجرد العقد ثبت الإرث، وهذا ما في خلاف. أيضا مما ينبغي أن نتكلم به في هذا الباب، المطلقة هل ترث أم لا ترث؟ ننظر فيها. هذه المطلقة هل هي رجعية أم ليست برجعية؟ إذا كانت هذه المطلقة رجعية فإنها ترث بالاتفاق. كل فقهاء يقول رجعية، ما أعرف شو رجعية. حرف عليها مين؟ طلاق واحد أو طلاق ثاني، بس إما طلاق واحد أو طلاقين، الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان بالثالث. لا كمل. اذا المتوفى عنها زوجها وهي في عدة الرجعة فهذه ترث ضمن مدة العدة اذا كانت رجعية، بالشرطين ان تكون رجعية وان يموت ضمن مدة العدة، ولو كان قبل انقضاء العدة بلحظة توفي ترث. اما اذا كان قضت العدة خلاص انتهت العدة وما عادت رجعية، اسمها رجعية أب ما تنقض، بعد ما تنقض العدة اسمها رجعية، اسمها مطلقة، صار امرأة أخرى، ولا سبيل له عليها إلا بعقد جديد ونكاح جديد إلى آخره. نفس الشيء، نعم، ما تزال علقة الزوجية ما تزال بينهما. طيب، أما البائن يعني الذي مطلقة ثلاثا ثالث طلقة فهذه لا ترث لأنها بائن، ولو توفي وهي في العدة، لو توفي زوجها وهي في العدة لا ترث هذه، لأنه قد انقطعت علقته بها، ما عاد في إمكانه أن يراجع، بيستطيع يراجع زوجتي ما، ولو قال ما، هذا كلام فارغ ما بيستفيد منه شيء، فتنقطع العلقة ولا ترث منه في الطلاق البائن. في صورة من الصور، صورة طلاق البائن للمرأة المعتدة طلاقا بائنا، في صورة مختلفة بين الفقهاء، وهي لو طلق زوجته في مرضه فرارا من إرثها، بده يهرب من ورثة، ما بده يورثها، وهو في مرضه، فهذا يسمى طلاق الفرار. شو اسمه؟ طلاق الفرار. وهذا في تعدي الى حق، وقد يكون هذا الحق كبير جدا او صغير، شو ما كان يكون، المهم حق لها، فهو يريد ان يفر بطلاقها من اعطائها هذا العرف، وهذا حرام. هذا متفق على بين العلماء انه حرام، ولكن المختلف في انها هل ترث منه ام لا ترث. الشافعية قالوا لا ترث. الشافعية قالوا لا ترث. ليه؟ لأنه كونه فرار أو مفرار هذا نية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله مطلع على السرائر وهو بحاسبه، نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. فبيقول الشافعي أنها طالما أنها مطلقة طلاقا بائنا فشأنها شأن غيرها من المطلقات بهذا الشكل لا تريث. وأما الجمهور فقالوا إنها تريث عقوبة له بعكس مقصوده. عقوبة له بعكس مقصوده. شو مقصوده هو؟ يحرمها من الإرث. لا من إلا بدأت رأس فيعاقب بعكس مقصوده وترث منه زوجته المطلقة طلاقا بائنا إذا ثبت أنه طلقها بمرضه فرارا من إرثها. والجمهور من الفقهاء الثلاثة فقهاء المذاهب الثلاثة وغيرهم يختلفون أيضا من بعضهم بعض يقولون متى ترث هذه المرأة. أما الحنفية فقالوا ترث ولكن إذا توفي وهي في العدة. إذا توفي ضمن العدة والله من ورثها. أما إذا انتهت العدة خلاص مش في حال. صارت مثل مطلقة طلاق رجعي وانتهت العدة خلاص ما عاد فيها العرق بيناتهم فلا ترث. إذا انقضت العدة لا ترث. وأما الحنابلة فقالوا لا يعاقب بإرثها فترث منه سواء كانت في العدة أو بعد مضي العدة ما لم تتزوج. إذا تزوجت ما عاد في إلها. أما قبل زواجها ما بين انقضاء عدتها إلى زواجها مدة إذا مات فيها فإنها ترث منه. يعني سواء كان مات في العدة أو بعد العدة وقبل الزواج فإنها ترث عند الحنابلة. وأما المالكية فقالوا إنها ترث مطلقا سواء مات وهي في العدة أو بعد مضي العدة أو بعد زواجها الثاني أيضا من الرجل الآخر. المالكية قالوا هذه العقوبة دائمة خلاص. هذه تسمى يعني مطلقته بغير حق وهو ظالم لها بهذا الطلاق فهي وارثة إلى الأبد حتى تموت. يعني طالما أنه مات سواء كان في عدتها أو بعد عدتها أو بعد زواجها فإنها ترث. هذا السبب الثاني وأعيده باختصار. الشافعية قالوا يعني كلهم اتفقوا على أن الرجعية ترث وكلهم اتفقوا على أن البائن لا ترث وكلهم اتفقوا على أن البائن المطلقة فرارا من إرثها في مرضه. كلهم اتفقوا على أنه ارتكب حراما ولكن اختلفوا في أنها ترث أو لا ترث. الشافعية قالوا لا ترث والجمهور قالوا ترث ولكن قال الحنفية إنها ترث لو طلقها في العدة وقال الحنابلة إنها ترث إذا طلقها في العدة أو بعد العدة ولكن قبل الزواج. والمالكية قالوا ترث مطلقا سواء طلقها في العدة أو بعد العدة أو بعد الزواج. هذا السبب الثاني وهو عقد النكاح. إذا السبب الأول القرابة ولا تكون إلا بالولادة. والسبب الثاني النكاح. السبب الثالث الولاء الذي حدثتكم عنه. الولاء وهي الصلة التي تجعل للسيد وعصبته مو بالسيد اللي بيراث قد يكون السيد مو موجود يكون عصبة موجودة. صلة تجعل للسيد وعصبته حق الإرث ممن أعتقه بشروط تأتي معنا شروط جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله. ولكن هذا الحق قر به الشرع وألزم به وورث بناء عليه لأنه قد أعتقى لوجه الله تعالى. ودليل على هذا ما رواه الإمام الشافعي رضي الله تعالى وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء شو الولاء؟ هو أنه إذا واحد أعتق واحد فيبقى هذا من مواليه يبقى في ولاء بينه وبينه وينسب إليه في هذا فيقال مولى فلان. إذا أنت أعتقت واحد اسمه زيد فيقال زيد مولاك مولى فلان وينسب إليه بالولاء. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء طبعا كما قلت شرطه الإعتاق صاحب البيع. لو كان بايع بيع لا يسمى وليا له لازم يكون معتق. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. كيف لا يباع ولا يوهب؟ يعني بصير انت تعتق عبد لوجه الله ولك ولاؤه، وهذا يشتغل ويصير عنده ثروة. يجي واحد يقول لك بتبيعني حق الولاء تبعه، خليه ينتمي الي، قديش بدك؟ مليون، مليونين، عشرة، خذ فضة واجعل ولاؤه الي. ما بصير. فبصير انت تتكرم على شيء واحد صاحبك، تقول له انا وهبتك ولاء هذا العبد تبعي، كمان ما بصير. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. وقال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهاب. هذه الأسباب التي ذكرها الفقهاء، هذه الأسباب المتفق عليها المجمع عليها، وهي المهمة الموجودة الآن المتداولة. إلا العتق الولاء غير موجود لانقضاء زمن الرق، فلا تطبق أحكامه اليوم، ولكن ينبغي أن نعلمها. ونأتي على باقي بحوث الأرث إن شاء الله فيما يأتي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم إنا نسألك من كل خير نواصيه بيدك، ونعوذ بك من كل شر نواصيه بيدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.